أمانة ونصح الأمة وتركها على بيضاء نقية لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد استمعنا إلى آيات كريمة مما تلاه أئمتنا في هذه الليلة، منها قول الله تبارك وتعالى: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. نفخ في الصور، هذا الفعل مبني لما لم يسمى فاعله، فمن هو الفاعل الذي ينفخ في الصور؟ هو إسرافيل أحد الملائكة الكرام العظام، وكله الله عز وجل بنفخ الصور، وهو ينفخ بإذن الله عز وجل، ينتظر متى يؤمر. والنفخ في الصور مرتان: المرة الأولى ينفخ في الصور فتفزع الخلائق ثم تصعق، لأنه يحدث صوتا عظيما يفزع منه الناس، ثم تتقطع القلوب فيصعق الناس جميعا، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، كما قال الله تبارك وتعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. والصور ذكر العلماء رحمهم الله أنه قرن عظيم واسع، سعته كما بين السماء والأرض، تجتمع فيه الأرواح، فإذا نفخ فيه النفخة الثانية خرجت الأرواح منه، وحلت كل روح في جسدها الذي كانت تعمره في الدنيا، لا تخطئه، لأنها أمرت بهذا بأمر الله عز وجل. فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، الأجداث جمع جدث وهو القبر، أي فإذا الناس من قبورهم يسرعون إلى الله عز وجل. لأي شيء يسرعون؟ لأنهم يدعون إلى المحشر ليقضى بينهم، يقضي بينهم الله عز وجل قضاء دائرا بين العدل والفضل، بين العدل بالنسبة لمن؟ بالنسبة للكافرين، والفضل بالنسبة للمؤمنين، لأن الكافر يجزى على حسب سيئاته، والمحسن المؤمن يجزى الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. قالوا، أي المكذبون بالبعث: من بعثنا من مرقدنا؟ من الذي بعثنا من المرقد وهو مكان أجدادهم؟ فيقال: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. ويحتمل أن يكون هذا الجواب من بعضهم لبعض، أو أن يكون من أحد الملائكة، إنما هو قول يقال لهم: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. بعث هذه الأمم العظيمة التي لا يعلم عددها إلا خالقها جل وعلا، هل سيستغرق وقتا كثيرا؟ الجواب: لا. ولهذا قال: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. إن كانت إلا صيحة واحدة يصاح بهم فيخرجون من الأجداث ويحضرون جميعا إلى الله عز وجل. وهذا كقوله فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، أي على وجه الأرض، صيحة واحدة يصاح بهم فيخرجون أحياء بإذن الله عز وجل. وهذا الخلق بل وهذا البعث ليس بصعب ولا بعسير على الله عز وجل. قال الله تعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وقال الله تبارك وتعالى ذلك حشر علينا يسير، كلمة واحدة، يحيى الناس ويبعثون ويأتون إلى رب العالمين للقضاء بينهم. نسأل الله تعالى أن يخفف عنا ذلك اليوم. هذا اليوم يوم عسير على الكافرين، كما قال تعالى وكان يوما على الكافرين عسيرا، وقال تعالى على الكافرين غير يسير، فليس فيه يسر بأي حال من الأحوال، بل هو عسر في جميع المواقف. نسأل الله السلامة والعافية. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. لا تظلم بنقص ولا زيادة، بنقص من الحسنات أو زيادة في السيئات، لقول الله تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. حتى الكفار يعذبون ولكنهم لا يظلمون، إنما لأنهم هم الذين ظلموا أنفسهم، كما قال الله تعالى وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وفي هذه الآية الكريمة دليل على كمال قدرة الله عز وجل، وأنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان أتمه عليما قديرا. وقد ذكر الله عز وجل في القرآن الكريم كثيرا من الآيات الدالة على قدرته على البعث وعلى إحياء الموتى بعد موتهم، وذكر أدلة حسية وأدلة عقلية، وذكر وقائع محسوسة شوهدت بإحياء الموتى. وفي سورة البقرة خمس قصص فيها إحياء الموتى. القصة الأولى بني إسرائيل، تمام، في قصة بني إسرائيل حين قالوا لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فأخذهم الصاعقة وماتوا، ثم بعثهم الله تعالى بعد موتهم، كما قال تعالى ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. القصة الثانية قتيل بني إسرائيل في قصة البقرة، قبيلتان من بني إسرائيل قتل من أحدهما رجل، فاتهموا القبيلة الأخرى وادارأوا فيها، ثم أمرهم موسى صلى الله عليه وسلم أن يذبحوا بقرة وأن يضربوا هذا القتيل بجزء منها فيحيى القتيل بإذن الله ويقول الذي قتلني فلان. قال الله تعالى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فعجبوا من ذلك، كيف نذبح بقرة لنستتل بذبحها على القتيل على قاتل القتيل؟ وقالوا لموسى أتتخذنا هزوا، أينا أتستهزئ بنا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، لأن من اتخذ عباد الله هزوا فهو جاهل ظالم معتدي. لو أنهم ذبحوا أي بقرة لحصل المقصود، لأن موسى قال تذبحوا بقرة، فلو ذبحوها من أول الأمر لكفاهم أي بقرة يذبحونها، ولكنهم قالوا تعنتا وتشددا فشدد الله عليهم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، أي ما سنها، أكبيرة هي أم صغيرة؟ قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون. لو ذبحوها لأجزأت أي بقرة على أي لون، لكنها بهذا السن سن وسط، لا فارض كبيرة ولا بكر صغيرة، لكنهم لم يكتفوا بهذا. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. شدد عليهم حتى في اللون، صفراء فاقع لونها، يعني أن صفرتها شديدة فاقعة. الثالث تسر الناظرين، فليست صفرة تسوء من نظر إليها، وهذا فيه نوع من التشديد. وهل اكتفوا بذلك؟ طلبوا أيضا تعنتا وتشددا أوصافا أخرى، فقالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. كلام عجرفة. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها. أوصاف ثلاثة: لا ذلول، يعني ليست مذللة مهانة تثير الأرض فيحرث عليها، تسقي الحرث فيسنى عليها، مسلمة يعني سليمة من كل عيب، لا شيئة فيها لا عيب فيها إطلاقا. بعدها قالوا الآن جئت بالحق. كلام كبرياء والعياذ بالله. الآن جئت بالحق، وقبل نعم لم تأتي بالحق، الآن جئت بالحق. فذبحوها وما كادوا يفعلون، أي ذبحوها بعد أن بعد فعلهم الذبح، وما كادوا أي ما قربوا أن يفعلوا إلا بعد اللتي واللتي، فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يريكم إيش؟ كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. فضربوه ببعضها. هذا البعض، هل لنا حاجة في أن نعرف ما هذا البعض؟ أهو الرجل أو اليد أو الضلع أو غيره؟ لا، ليس لنا حاجة أن نتبين أنه اليد أو الرجل أو الضلع أو أي جزء. اضربوه ببعضها. فضربوه فأحيى الله هذا الميت القتيل، وقال إن الذي قتلني فلان. وهذا من آيات الله عز وجل. القصة الثالثة الذي مر على قرية، نعم، القصة الثالثة الذين خرجوا من ديارهم هم ألوف، لأنه نزل في ديارهم وباء، فقالوا اخرجوا، خرجوا حذر الموت، فقال الله لهم موتوا، فماتوا. وهذا القول كوني أو قدري، قصدي كوني أو شرعي. نشوف الأقوال الآن كم: كوني، قول الثاني، إذن قول واحد شرعي، القول الثالث كوني شرعي، وهذه القسمة ليس لها رابع، هو أمر كوني، هو أمر كوني، لأن الإنسان لا يملك أن يميت نفسه، لكن يملك أن يقتل نفسه، ولهذا كانت توبة بني إسرائيل أن يقتلوا أنفسهم، لكن يميت نفسه لا. قال الله لهم موتوا، هذا أمر كوني، فماتوا ثم أحياهم الله. ليش؟ ليتبين لهم أنه لا مفر من قضاء الله وقدره، وأن الإنسان مهما فر من قضاء الله وقدره فالله مدركه ولا محالة. عرفوا الآن أنه لا مفر من قضاء الله وقدره، وأن الذي يريد أن يفر من قضاء الله وقدره فهو جاهل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في من وقع في أرضهم الطاعون: إذا وقع وأنتم في أرض فلا تخرجوا منها فرارا منه، لأنكم لا تفرون من قضاء الله وقدره. وإذا وقع في أرض وأنتم لستم فيها فلا تدخلوا، لا تقدموا عليها. وفي هذا قصة وقعت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، من يحفظها لنا؟ ما هي بالمحاورة اللي وقعت بين أبي عبيدة وعمر؟ لا. طيب، على كل حال هذا اختصار في القصة. أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه توجه إلى الشام، وفي أثناء الطريق بلغه أن الطاعون وقع في الشام، وهو طاعون عظيم يسمى طاعون عمواس. فتوقف عن السير، لأنه بين أمرين: إما أن يقدم على هذه البلاد الوبيئة فيهلك الناس بذلك، أو يرجع فيكون في هذا شيء من نقص التوكل على الله. وكان من عادة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه على سداد رأيه وموافقة للصواب أن يستشير الصحابة في الأمور المهمة. فاستشار الصحابة، استشارهم فاختلفوا على رأيين. منهم من قال: نقدم، نعتمد على الله ونقدم. ومنهم من قال: نرجع، لأن لا نعرض أنفسنا للهلاك، لأن الله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فاختلفوا على قولين، فجمع المهاجرين الأولين، لأنه كان يعني ينتخبهم الأفضل فالأفضل والأمثل فالأمثل. فاتفق المهاجرون على أن يرجع، اتفق المهاجرون على أن يرجع فوفقوا للصواب، فقرر الرجوع. فأتى إليه أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه، الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم أمين هذه الأمة، فقال: يا أمير المؤمنين، كيف ترجع؟ أتفر من قدر الله؟ وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يجل أبا عبيدة إجلالا عظيما، حتى قال رضي الله عنه حين طعن، قال: لو كان أبو عبيدة حيا لجعلته خليفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه أمين هذه الأمة. فقال له عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، يعني أتمنى أن غيرك هو الذي قالها، لأن هذه الكلمة وإن كان ظاهرها أنها فقه لكنها ليست فقها في الواقع. الفقه في الواقع ما اتفق عليه المهاجرون الأولون ووافقهم عليه سديد الرأي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم ضرب له مثلا، قال: أرأيت لو كان لك إبل ترعاها، وكان هناك واد له عدوتان، يعني شعبتان، إحداهما مخصبة والثانية مجدبة، أين ترعى الإبل؟ مش الجواب منكم؟ بالمخصبة طبعا. قال: أرعاها بالمخصبة. قال: هل رعيتها بقدر الله حين انصرفت عن المجدبة إلى المخصبة؟ قال: نعم. قال: إذن فررت من قدر الله إلى قدر الله، فنحن نفر من قدر الله إلى قدر الله. فأقنع عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبا عبيدة بهذا المثال الحي. وبينما هم كذلك إذ جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكان قد تغيب في حاجة له وسمع بالخبر فحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليه. إذن صار الرأي رأي المهاجرين وعمر هو الرأي السديد الموافق إيش للسنة. فانظر يا أخي مصلحة المشورة وأن الناس إذا تشاوروا بقصد حسن مع كمال الرأي فإنهم يوفقون للصواب. فرجع عمر رضي الله عنه. لو قال قائل هل هذا يعارض ما ذكر الله في الآية ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال الله لهم موتوا ثم أحياهم أو لا يعارضه؟ لا معارضة لأن الصورة مختلفة. فالذي في الآية خرجوا من البلاد بعد أن وقع فيها الوباء. وأما قصة عمر مع الصحابة فامتنعوا عن دخول أرض فيها الوباء. ولهذا من قواعد الفقه التي ينبغي لكل فقيه أن يعرفها قاعدة معروفة: الدفع أسهل من الرفع. الدفع أسهل من الرفع. عرفتم؟ يعني دفع الشيء قبل وقوعه أسهل من رفعه بعد وقوعه. وهنا قاعدة طبية يقولون الوقاية خير من العلاج. طيب القصة الخامسة القصة الرابعة رجل مر على قرية والقرية في اللغة العربية ليست هي القرية في العرف. عندنا القرية هي إيش؟ البلدة الصغيرة، البلدة الصغيرة. لكنها في اللغة العربية لا تطلق على أكبر المدن. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم. وعلى هذا إذا قال لك إنسان يا ابن القرية لا تغضب، لأنه إذا قال يا ابن القرية ربما تكون هذه القرية إيش مدينة كبيرة. إذن هذا الرجل مر على قرية وهي خاوية على عروشها ميتة هامدة أوراقها يابسة وأشجارها محترقة، فقال إما بلسانه أو بحاله، يعني أنه قدر في نفسه أو قال بلسانه أن يحيي هذه الله بعد موتها. وعلى أي المعنيين تحملون الآية، على القول باللسان أو القول بالحال؟ طيب أسرع أجاب صاحبي، على القول باللسان، لأن الأصل حمل الكلام على إيش؟ على ظاهره. هو قال بلسانه، لكن إذا قال إنسان كيف تقولون قال بلسانه هل معه أحد؟ نقول نعم معه أحد، قد يكون مع جماعة ومروا وتحدثوا وقال كيف يحيي الله الأرض بعد موتها. ماذا أراد الله عز وجل بهذا الرجل؟ أراد به الخير. أماته الله 100 عام ثم بعثه، 100 سنة بقي ميتا ثم بعثه. قال له كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. الله أكبر. قال العلماء إنما قال لبثت يوما أو بعض يوم لأن الله أماته في أول النهار ثم بعثه في آخره، فظن أن هذا اليوم هو اليوم الذي مات فيه، فقال لبثت يوما أو بعض يوم. وفي هذا دليل على أن الموتى في قبورهم الذين لهم ملايين السنين لا يحسبون أنهم أقاموا إلا يوما أو بعض يوم. ونظير ذلك في المحسوس أن الإنسان النائم إذا كان نومه لذيذا ربما ينام أقول كم ساعة؟ 12 ساعة، وإذا قام ظن أنه لم ينم إلا 5 دقائق. أما إذا كان نومه غير لذيذ وكانت المرائي تروح وتجي في نومه ويتقلب في فراشه فسيكون النوم طويلا. على كل حال الإنسان إذا غاب بنوم أو موت فإنها ستمر الأيام به سريعة كأنها ساعة واحدة. انظر إلى أصحاب الكهف كم لبثوا في كهفهم، 300 سنين وازدادوا 9، ولما استيقظوا قال بعضهم لبعض كم لبثتم، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. المهم هذا الرجل قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال الله له بل لبثت 100 عام. كيف يقول كم لبثت بالفتح ويقول لبثت بالضم؟ ليش؟ إذن كم لبثت يخاطبه الله عز وجل، قال لبثت يتحدث عن نفسه. بارك الله فيك، انتبه لهذا. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام. ثم أراه الله تعالى آية من آيات الله، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام يعني عظام الحمار كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. يقول الله عز وجل فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه. يتسنه أي يتغير، والها في قول يتسنه الأخ الهاء للسكت، وهاء السكت هي التي يتابعها في آخر الكلام ساكنة. اقرأ في سورة الحاقة فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه، الها هنا للسكت، له ضمير وله من القاضية أين ليست للسكت، التاء للتأنيث، ما أغنى عني ماليه للسكت، هلك عني سلطانية للسكت. طيب إذا لم يتسنه الها للسكت أي لم يتغير. الطعام والشراب يا أخواني بقي 100 سنة على وجه الأرض، لم يتغير، لم يجف ولم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه، طعام، مع أن الطعام عادة إذا بقي يوم وليلة يفسد، والماء كذلك إذا لم يكن جاريا يفسد يكون آجنا، وهنا 100 سنة لم يتغير. لا إله إلا الله، 100 سنة شموس ورياح وغبار ولم يتغير هذا الطعام. قال بعض العلماء إن الطعام كان من العنب، ولكن هذا لا يهمنا من عنب أو من غير عنب، المهم أنه طعام ولم يتغير. وانظر إلى حمارك، نظر للحمار وإذا الحمار قد مات ولم يبق من الحمار إلا عظامه تلوح. سبحان الله، الطعام والشراب والحمار تغير تغيرا عظيما، ما بقي إلا عظامه. وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فنظر إلى العظام يركب بعضها ببعض، ويخلق الله العصب فينشز بعضها ببعض وهو يشاهد، ثم يكسوها اللحم حتى تم الحمار. هذه من آيات الله العظيمة الدالة على كمال قدرته جل وعلا، يعني متناقضان عظيمان، طعام وشراب لم يتغير وحمار تغير ويشاهده يحييه الله عز وجل أمام عينه. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، فمن الله على هذا الرجل بأن أراه آية يصل بها إلى اليقين. وهذه من نعمة الله عليك أيها الإنسان، إذا من الله عليك بشيء يوصلك إلى اليقين فاحمد الله. كم من أناس كانوا في شك وقلق وريب لم يؤمنوا بالغيب، فإذا من الله عليك بالإيمان بالغيب وكأنما تشاهد ما أخبر الله به ورسوله فاعلم أن هذا من نعمة الله عليك. القصة الخامسة تمام، قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام الحنفاء، حتى قال الله لنبيه: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال يوم من الأيام: ربي أرني كيف تحيي الموتى. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. لأن الإنسان يطمئن إلى ما شاهد أكثر مما يطمئن إلى ما أخبر به، لا شك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الخبر كالمعاينة. وإبراهيم والله ما شك، بل قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: نحن أولى بالشك من إبراهيم. يعني إن كان شك من إبراهيم فنحن أولى، مع أننا لم نشك، ولكن إبراهيم أراد ذلك حتى يستقر الإيمان في قلبه استقرارا بطمأنينة تامة. قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. فأمره الله، قال: فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، أي ضمهن إليك، يعني بعد أن يذبحهن ويخلط اللحم والريش والعظم، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. وكان حوله جبال 4، فجعل على كل جبل جزءا. قال الله تعالى: ثم ادعهن، يعني أيتها الطيور أقبلي. فدعهن فجاءت 9. الله أكبر، لحم، عظم، ريش، دم، مخلوطة. ثم اجتمع كل جزء إلى أصله وجاءت 9 إلى إبراهيم. واعلم أن الله عزيز حكيم. هذه 5 قصص في سورة واحدة، وهي سورة البقرة، وقعت بالفعل. أحيى الموتى في الدنيا. أما الأدلة العقلية والحسية على إثبات البعث فهذه كثيرة في القرآن. فمنها مثلا أن الله استدل على قدرته على إحياء الموتى بالأرض، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وهذا دليل حسي مشاهد. وأما الأدلة العقلية فسبق لنا ذكر شيء منها فيما سبق، ولنقتصر على ما ذكرنا حول ما سمعنا من كتاب الله عز وجل بأفواه أئمتنا. أما موضوع الدرس الليلة فنحن وعدناكم إيش؟ إقام الصلاة، النهي عن المنكر، الأمر المعروف والنهي عن المنكر، والتغيير. إقامة الصلاة، أولا يجب أن نعلم أن الصلاة أفضل أنواع العبادات البدنية وأعظمها شأنا، وأنها عمود الإسلام، وإسلام بلا عمود لا يمكن أن يقوم. ولهذا كان القول الراجح من أقوال العلماء أن تارك الصلاة كسلا وتهاونا كافر مرتد خارج عن الإسلام، يحشر يوم القيامة مع من؟ مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، رؤوس الكفرة. وأنه لا يجوز أن يصلى عليه، ولا أن يدفع مع المسلمين، ولا يجوز لأوليائه أن يدعو له برحمة أو مغفرة، لقول الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وانظر إلى قوله: من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، دون أن يقول: من بعد ما تبين لهم أنهم أشركوا، ليكون الأمر عاما في كل من كان من أصحاب الجحيم ممن كان كفره شركا أو جحودا أو استكبارا أو غير ذلك، لأن استغفارك لمن كان من أصحاب الجحيم ما هو إلا سخرية بالله عز وجل والعياذ بالله، لأنك تعلم أن الله قضى له بالخلود فكيف تستغفر له؟ ولهذا من علم من شخص أنه مات وهو لا يصلي لا يجوز أن يقول اللهم اغفر له، إن فعل ذلك فهو آثم. ونحن لا يضرنا أن نكفر من كفره الله ورسوله، ولا يضرنا إذا انتهينا عما نهانا الله عنه ورسوله وبين أنه يستحيل من المؤمن من النبي والمؤمنين أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقربة. فالصلاة أعظم الأفعال في دين الله ما عدا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إقامة الصلاة، ما معنى إقامة الصلاة؟ هل معناها قول المؤذن قد قامت الصلاة؟ قد قامت الصلاة؟ لا، إقامة الصلاة أن تأتي بها مستقيمة، ولا يمكن أن تأتي بها مستقيمة إلا إذا حافظت على شروطها وأركانها وواجباتها، وإن أتممت ذلك بمستحباتها كان خيرا. فلنتكلم على بعض الشروط، ما هو كل الشروط. من شروطها الوقت، وهو أعظم شروطها وأحقها بالمراعاة، ولهذا إذا جاء الوقت والإنسان لا يستطيع أن يصلي قائما يصلي قاعدا، لا يستطيع أن يصلي قاعدا يصلي على جنب. إذا جاء الوقت وهو لا يستطيع أن يتطهر بالماء تيمم، إذا جاء الوقت وليس عليه إلا ثياب نجسة لا يستطيع أن يغيرها صلى بها. الوقت هو أعظم الشروط وأولاها بالمحافظة، بقول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أحسنت، وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني إلى أن تطلع الشمس، هذا واحد. نعم.
إذا تزول الشمس من كبد السماء يصير الإنسان مثله إلى وقت العصر،
إن يصير ظل كل شيء مثله. بارك الله فيه. هذه أوقات حددها الرسول عليه الصلاة والسلام. وقت الظهر إذا زالت الشمس، نعم، وقت الفجر يقول الأخ من طلوع الفجر الثاني، وهذا يدل على أن هناك فجرين أولا وثانيا، فما الفرق بينهما في الحقيقة وما الفرق بينهما في الحكم؟ الفرق بينهما في الحقيقة الفجر الأول مستطيل في السماء، يعني أنه ممتد من المشرق إلى المغرب، والفجر الثاني مستطير كجناح الطائر، يعني ممتد من الجنوب إلى الشمال. الفرق الثاني الفجر الأول بينه وبين الأفق ظلمة ليس متصل بالأفق، والفجر الثاني متصل بالأفق. الفرق الثالث الفجر الأول يظلم بعد ذلك، والفجر الثاني لا يزداد إلا نورا وإضاءة، ولهذا يسمى الفجر الأول الفجر الكاذب. الفجر الأول يسمى الفجر الكاذب، والثاني يسمى الفجر الصادق. الفرق بينهما في الحكم أن الفجر الثاني يترتب عليه دخول وقت الصلاة وانتهاء وقت الأكل والشرب للصائم، يعني يحرم الأكل والشرب على الصائم ويحل فعل الصلاة. أما الفجر الصادق فلا حكم له. نعم، أما الفجر الكاذب وهو الأول فلا حكم له. إلى طلوع الشمس، هذا وقت الفجر. وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، كما جاء في الحديث وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر. لكن زوال الشمس بماذا نعلم؟ نقول أما في الساعة فانصف ما بين طلوع الشمس وغروبها، فالنصف هو الزوال، اقسم ما بين طلوع الشمس وغروبها فالنصف هو الزوال. فإذا قدرنا أن الشمس تطلع الساعة 12 وتغيب الساعة 12 كم يكون؟ 6. أما العلامة الأفقية أو الفلكية فضع عصا، ضع عصا ثم راقب الظل، فما دام الظل ينقص فالشمس لم تزل، وإذا بدأ بالزيادة ولو شعرة واحدة فالشمس قد زالت. من بدء زيادة الظل إلى منتهاه إذا كان على طول هذا الذي نصبت فقد خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر، إلى أن تصفر الشمس، إلى أن تصفر الشمس. والغالب أن اصفرار الشمس وكون ظل الشيء مثليه الغالب أنها متقاربة، ولكن لاحظ أن وقت العصر يمتد من ذلك الوقت إلى أن تغرب الشمس، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. المغرب من غروب الشمس أي من سقوط قرصها كله في الأفق إلى أن يغيب الشفق الأحمر. وأما العشاء فمن مغيب الشفق الأحمر إلى منتصف الليل. هذه أوقات الصلاة الخمسة، فعلى الإنسان أن يحافظ على الصلاة في وقتها. ومن شروط الصلاة الطهارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ثم إن الطهارة لوجوبها سببان: سبب يوجب غسل بعض البدن ويسمى الحدث الأصغر، وسبب يوجب غسل جميع البدن ويسمى الحدث الأكبر. طيب، وهو مذكور في القرآن الكريم في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. كم هذه من عضو؟ 4: اليدين والوجه، نعود من جديد: اغسلوا وجوهكم، الوجوه، ثم الأيدي، ثم الرؤوس، ثم الأرجل، وكلها محددة. الوجه لم يحدد في القرآن ولا في السنة لأن حده معلوم. انظر وجهك في المرآة، ما الذي تشاهد منه؟ تشاهد من الأذن إيش؟ إلى الأذن، ومن منحنى الجبهة إلى أسفل اللحية. ولذلك قال العلماء: الوجه من حده عرضا من الأذن إلى الأذن، وطولا أحد يقول من منابت الشعر الرأس، وأحد يقول من منحنى الجبهة، لأن منابت شعر الرأس تختلف، بعض الناس أصلع وبعض الناس أفرع، الأفرع الذي نزل شعره إلى جبهته والثاني الذي ارتفع. لذلك نقول منحنى الجبهة هذا ضابط واضح إلى أسفل اللحية. هذا الوجه. اليدان عند الإطلاق هما الكفان فقط، انتبه يا ولد، اليدان عند الإطلاق هما الكفان. دليل ذلك قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وقطع اليد السارق من الكف. وقوله تعالى في التيمم: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، والتيمم في الكفين فقط. لكن في الوضوء قال: أيديكم إلى المرافق. ونحن نسأل، المرفق هو مفصل الذراع من العضد، وأخونا نسأله: الكوع عند العامة هو المرفق، ولهذا كثير من العامة يسأل يقول الوضوء إلى الكوع يعني إلى المرفق، والواقع أن الكوع في مفصل الكف من الذراع، والمرفق في مفصل الذراع من العضد. طيب، وامسحوا برؤوسكم، امسحوا برؤوسكم. والرأس قال العلماء الشعر في منابته من الجانبين ومن الأمام ومن الخلف، لأنه مأخوذ من الترأس وهو الرفعة، ولهذا يقال رأس الجبل ورأس الشهر. ما هو رأس الشهر؟ لا، رأس الشهر آخره، رأس الشهر آخره، فهو من التعلي. وأرجلكم إلى الكعبين، والكعبان هما العظمان الناتئان في أسفل الساق عند مفصل القدم من الساق. هذه الأعضاء تطهر في الوضوء. لكن ربما يسأل سائل يقول كيف كان تطهير الأعضاء الثلاثة بالغسل والرابع بالمسح؟ لما في غسل الشعر من المشقة والحرج. أولا، إن كان على الإنسان شعر فإنه لو غسل لبقي الشعر رطبا مبللا وهو شاق على الإنسان، ولا سيما في أيام الشتاء. وإن لم يكن عليه شعر فإنه لو غسله تناثر الماء على بقية البدن وبل ثيابه وحصل في ذلك مشقة. وهذا مما يدلك على رحمة الله تعالى بعباده، وأنه ما جعل علينا في الدين من حرج. أما بقية الأعضاء فغسلها ليس فيه مشقة. بقي عندنا بحث، وهو ماذا تقول أو ماذا نقول في المضمضة والاستنشاق، هل هما واجبان أو لا؟ الجواب هما واجبان، لأنهما من الوجه. أين الأنف؟ في الوجه. أين الفم؟ في الوجه. والأنف ظاهره له حكم الظاهر، الأنف له حكم الظاهر، وكذلك الفم له حكم الظاهر. فلذلك نقول إن المضمضة والاستنشاق داخلان في غسل الوجه، ولو لم ترد السنة بذلك لكان هذا مقتضى قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم. الأذنان، هل مسحهما واجب أو غير واجب؟ واجب، لأنهما من الرأس، لأنهما من الرأس، فكان مسحهما داخلا في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم. ثم اعلم أن في قوله تعالى وأرجلكم قراءتين، القراءة الأولى وأرجلكم، والقراءة الثانية وأرجلكم. فعلى القراءة الثانية وأرجلكم تكون معطوفة على قوله وجوهكم، أي واغسلوا أرجلكم. وهذا واضح في أن طهارة الرجل تكون بالغسل. لكن قراءة الجر وأرجلكم هذه أشكلت على العلماء، لأن ظاهر الآية أن فرض الرجلين هو المسح، وأن قوله وأرجلكم معطوف على قوله برؤوسكم، وهذا مشكل لأنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يغسل قدميه، ولما رأى أصحابه ذات يوم توضأوا وعجلوا ولم يغسلوا الأقدام نادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار. فأشكل هذا على العلماء، فحل بعض العلماء هذا الإشكال وقال إن الآية بقراءتيها تشير إلى أن تطهير الرجل تارة يكون بالغسل وتارة يكون بالمسح. على قراءة النصب ايش؟ الغسل. وعلى قراءة الجر المسح. إذن هذا إشارة إلى أن طهارة الرجل تكون بالغسل تارة وبالمسح تارة، ثم بينت السنة متى يكون فرضها الغسل ومتى يكون فرضها المسح. يكون فرضها المسح إذا لبس الإنسان الخفين، ويكون بالغسل إذا صارت الرجل مكشوفة. وحينئذ تكون الآية بقراءتيها بينت الحالين للقدمين، وأنهما أي القدمان يطهران تارة بالمسح وتارة بالغسل، والسنة بينت ذلك. بقي إشكال أيضا، لم يذكر في الآية غسل الكفين قبل غسل الوجه. أليس الإنسان إذا أراد يتوضأ غسل الكفين أولا ثم الوجه؟ وليس هذا مذكورا في الآية، لأن غسل الكفين ليس بواجب. غسل الكفين ليس بواجب قبل غسل الوجه، ولكنه سنة. أما بعد غسل الوجه فغسل الكفين واجب، لأنه داخل في مسمى اليد. وهنا يجب أن تنبه، لأن بعض الناس في غسل اليد إذا أراد أن يغسل يديه قبل بعد غسل الوجه يغسل الذراع فقط، يجعل يده تحت الصنبور صنبور الماء ولا يكاد يغسل الكف، وهذا أمر يجب التنبه له. لا بد من غسل الكف مع الذراع بعد غسل الوجه. واضح؟ أيضا ليس في الآية ذكر الاستنجاء أو الاستجمار، ويعني غسل الفرج أو تطهيره بالأحجار، ليس في الآية. ما هو كل شيء عن سنة، لا، خطأ. ليتك اقتصرت على أول الكلام. اسرع اجلس اسرع. لأن الاستنجاء أو الاستجمار ليس من رفع الحدث، ولكنه من إزالة الخبث، من إزالة الخبث. يعني كما لو تنجس بعض بدنك وغسلته بالماء حتى يذهب، فلما لم يكن الاستنجاء والاستجمار من رفع الحدث لم يذكر الله تعالى في القرآن، بل هو من إزالة إيش؟ من إزالة الخبث. طيب، فإذا قال قائل إذا كان من إزالة الخبث فلماذا يزال بالأحجار وشبهها؟ لأن المعروف أن النجاسة تغسل بإيش؟ معروف أن النجاسة تغسل بإيش؟ بالماء. قلنا الجواب عن هذا أو لا ترون البحث في هذه الأمور؟ ما فيها صعوبة؟ قلنا الجواب عن هذا من وجهين. الوجه الأول أن كون الاستنجاء بالماء يغني عنه الاستجمار بالأحجار، هذا من باب التخفيف على الأمة، لأن الإنسان دائما يبول دائما يتغوط، فلو قلنا كل مرة لازم تغسل بالماء صار في هذا مشقة. فخفف على العباد أن يزال أثر النجاسة من بول أو غائط على الدبر أو القبل بإيش؟ بالاستجمار، بأحجار، بخرق، بأي شيء مزيل طاهر يكتفى. هذا جواب. الجواب الثاني أن كثيرا من العلماء يقول إن الماء ليس بشرط في إزالة النجاسة، وأنه متى زالت النجاسة ولو بغير الماء طهر المحل، لأن النجاسة عين خبيثة، متى زالت عاد المحل طيبا طاهرا. وهذا هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن النجاسة تزال بكل مزيل، أو أن تزول بكل مزيل، ما هو شرط الماء.